بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: ويمسح المقيم يوما وليلة، ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن، بلياليهن المتصلة بها، سواء تقدمت أو تأخرت. وابتداء المدة تحسب من حين يحدث، أي من انقضاء الحدث الكائن بعد تمام لبس الخفين، لا من ابتداء الحدث، ولا من وقت المسح، ولا من ابتداء اللبس. ثم قال: والعاصي بالسفر والهائم يمسحان مسح مقيم. المسح على الخفين رخصة رخصها الشارع وحددها، فلا يزاد عليها، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث: أرخص صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر. فلبس خفيه أن يمسح عليهما. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومن هنا أخذ الفقهاء. ومعنى يوما وليلة أي مقدار يوم وليلة، وليس معنى ذلك أنه لو كان في ليلة من الليالي وحصل على جزء منها أنها تحسب، لا، وإنما المقدار. إذا استطعنا أن نلخص هذا الكلام فنقول: يمسح المسافر أي يمسح المقيم اليوم 24 ساعة، ويمسح المسافر أيضا 72 ساعة. يعني هذا هو المقدار الذي حدده الشرع. لا يهمنا هل تقدمت الليلة على اليوم أو تقدم اليوم على الليلة. كما نقول مثلا: اليوم هو يوم السبت، ليلته انتهت، وبعد ذلك ستأتي ليلة الأحد. لا يهمنا، قد يكون اليوم من يوم معين والليلة ليوم آخر. المهم أن الاتصال الذي تبدأ فيه مدة الحدث إنما تبلغ بذلك 24 ساعة. ويمسح المقيم، والمقصود بالمقيم من بقي في وطنه ولا يسمى مسافرا. أما المسافر فهو الذي قصد موطنا معينا تقصر فيه الصلاة، عند ذلك نسميه مسافر، لأن الشرع يقسم المسافر لأن الشارع يقسم المسافر إلى قسمين: مسافر سفر قصير، ومسافر سفر طويل. والسفر القصير الذي لا تقصر فيه الصلاة، والسفر الطويل هو الذي تقصر فيه الصلاة. وهنالك تقسيم آخر: سفر طاعة وسفر معصية. فقد يذهب الإنسان لصلة رحم، أو لتجارة، أو لجهاد في سبيل الله عز وجل، أو أي فعل من أفعال الخير، وقد يسافر ليشرب خمرا، أو يزني، أو يقتل إنسانا، أو ما شاكل ذلك مما يغضب الله تبارك وتعالى. إذن لابد لهذا السفر أولا أن يكون سفرا طويلا تقصر فيه الصلاة، الثاني أن يكون هذا السفر لم ينعقد لمعصية من المعاصي. ويمسح المقيم يوما وليلة، ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وإذن المسافر كما قلنا وهو الذي يستبيح القصر في صلاته ثلاثة أيام مع لياليهن. قال المتصلة بها سواء تقدمت أو تأخرت. مثلا لو بدأ مسألة المسح على الخفين من الظهر، طيب من الظهر إلى الظهر في اليوم الثاني يعتبر يوما وليلة، إلى الظهر من اليوم الثالث يعتبر يوما وليلة، وهكذا. سواء تقدمت يعني الليالي أو تأخرت أيضا الليالي. فبتقدم الليالي لو قلنا أحدث وانتهى حدثه بعد الغروب أو عند الغروب، إذا أحدث عند معنى ذلك تقدمت الليلة، لو كان هذا الإنسان يلبس الخفة، ونحن سنعلم أن ابتداء المسح إنما يكون بعد انتهاء الحدث، انتهى حدثه عند الغروب تماما اليوم. طيب الغروب هذه تسمى ليلة الأحد، ليلة الأحد الآن تقدم عنده، وبعد ذلك سيأتي يوم الأحد، وقلنا إن كل الليالي تتقدم على أيامها إلا ليلة واحدة تتأخر عن يومها، إنها ليلة عرفة. فدائما نقول مثلا اليوم السبت مساء ليلة الأحد، بينما في عرفات اليوم يوم عرفة مساء ليلة عرفة أيضا، لأن الإنسان لو وصل إلى عرفات ليلا صح وقوفه عندما يصل إلى عرفات، ولو قبل الفجر بقليل بلحظة فوقف في عرفات أدرك الوقوف في تلك السنة. إذن سواء اتصلت، سواء تقدمت أو تأخر. إذا عرفنا المدة الآن لابد أن نعرف متى تبتدئ هذه المدة، وابتداء المدة تحسب من حين يحدث. ابتداء المدة معنى ذلك أنه متى يعين لنفسه 24 ساعة إذا كان مقيما. هل في الوقت الذي يلبس فيه الخفين؟ لا. هل في الوقت الذي يبدأ فيه الحدث؟ لا. إذن في الوقت الذي ينتهي وينقضي به ذلك الحدث. سنعطي مثالا واضحا، قام على صلاة إلى صلاة الفجر فتوضأ وضوءا كاملا، وكان رجلا مقيما أو امرأة، ثم لبس الخفين بعد تمام طهر، وقد استوفت هذان الخفان استوفيا كل شيء من الشروط التي ذكرها الفقهاء، وبقي متوضئا إلى صلاة العشاء، وبعد صلاة العشاء أحدث بأي شيء؟ لم يحدث لا ببول ولا بغائط ولا بريح، إن الحدث الذي فعله هو النوم، لأنه سينام على هيئة غير المتمكن. عندما نام استيقظ بقي نائما، فاستيقظ عند أذان الفجر. الآن بدأت المدة. طيب من الفجر إلى الفجر ما صار شيء؟ لا، ما صار شيء، لأنه من الفجر إلى قبل العشاء إلى بعد العشاء هو متوضئ بوضوء الفجر ولم يحدث أي حدث. والحدث ما هو؟ النوم. متى انتهى الحدث؟ بأذان الفجر. صورة أخرى، نفس الحدث وهو النوم، عندما كان نائما استيقظ فنظر إلى ساعته فوجد أن الساعة 12 لم يؤذن الفجر، ثم عاود النوم. متى بدأت مدة الحدث؟ من استيقاظه، لأن الحدث عبارة عن النوم، له أول وله آخر. عندما استيقظ الآن نقول انتهى من انقضاء الحدث الكائن بعد تمام لبس الخفين. طبعا بالنسبة للبول أو للغائط، من أول دفعة تخرج من البول هذا زمنه قصير جدا، بالنسبة للريح زمنه قصير جدا، فعند خروج الريح الآن بدأت، يعني خرج الريح هي عبارة عن لحظة، بينما يتصور بالحدث الطويل أنه أكثر ما يتصور فيه. قال وابتداء المدة تحسب من حين، نقرأ من حين أحسن من أن نقول من حين. متى؟ دائما إخواني إذا جاء هذا الظرف مضافا إلى فعل معرب فإنه يعرب، وإذا أضيف إلى فعل مبني فإنه يبنى. يعني لو قلنا حدث، حدث فعل مبني، نقول من حين حدث. أما من حين، قال على حين عاتبت المشيبة، عاتب فعل ماضي مبني، عند ذلك الحين يبنى. يعني قاعدة، إذا أضيف الحين إلى فعل معرب أعرب، أعرب، وإذا أضيف إلى فعل مبني بني. فمن حين يحدث، لأن يحدث إنما هو فعل معرب. أي من انقضاء الحدث الكائن بعد تمام لبس الخفين، لا من ابتداء الحدث. ما هو الحدث الذي مثلناه الآن؟ النوم. لا من وقت وضع رأسه على الوسادة، بل من أول استيقاظ تم بعد ذلك الحدث. ولا من وقت المسح، قد يمسح هنا هو استيقظ الفجر، لكنه ما مسح إلا بعد ساعتين، يعني قبل شروق الشمس فمسح. هالساعتين محسوبين أم لا محسوبين؟ من علاقة بالنسبة للمسح؟ إذن يتوضأ، يلبس الخفين، وينتظر أول حدث يحدثه، ويحسب ذلك من انقضاء الحدث لا من بداية الحدث. بعد تمام لبس الخفين لا من ابتداء الحدث. كما مر معنا النوم قد يستغرق حدثا طويلا، نعم. ولا من وقت المسح ولا من ابتداء اللبس. انتهينا من مسألة المدة بملخص. إذن المدة هي يوم وليلة، 24 ساعة للمقيم، 3 أيام بلياليهن للمسافر، 72 ساعة. تبدأ هذه من انقضاء أول حدث يفعله بعد اللبس. الآن سيتكلم الشيخ عن نوع السفر. قال والعاصي بالسفر والهائم يمسحان مسح مقيم. ما معنى هذا؟ إن الإنسان قد يعصي في سفره ويعصي بسفره. في للظرفية، الباء للسببية. ما معنى الفرق بين حرفين الجر في والباء؟ إنسان ذهب ليصل رحمه مثلا في حمص، وانتقل من دمشق إلى حمص، في الطريق نزل في استراحة ليأكل طعاما يتقوى به على تمام السفر، فنظر فإذا امرأة عارية مثلا متبرجة فنظر إليها، هذا يسمى عاصي في السفر أم عاصي بالسفر؟ هذا عاصي في، ضمن السفر وقعت منه معصية. هذا يمسح 3 أيام أم يوم وليلة؟ لا، 3 أيام. أما رجل قصد أن يشرب الخمرة في حمص ثم انتقل من دمشق إلى حمص، فنقول هذا عاصي، يعني أنشأ السفر بالمعصية، ولذلك هذا عاصي بالسفر. فالعاصي بالسفر لا يترخص. أما الإنسان الثاني أينا معصوم عن الخطأ؟ فمعنى أي معصية سواء كانت صغيرة أو كبيرة لكنها ما كانت مقصودة وإنما كانت عارضة. والعاصي بالسفر هذا نوع. والهائم، بعض الناس بيتخانقوا بشريكه، بيتخانقوا أبوه، بيتخانقوا مرته، ما بتلاقي إلا ركب سيارته ومشي. طيب وين رايح؟ بيقول لك والله ما بعرف. بعدين قطع الزلمة، طلع من دمشق، صار بالنبك، صار بالدراطية، صار وين؟ ما بنعرف، ماشي. هذا الإنسان يعتبر مسافر؟ لا، غير مسافر، لأنه لا يعرف مقصده. لكن لو قرر في الطريق أنه يريد الآن السفر إلى ديرزو، ما في مانع الآن من قل له أنت صرت مسافر. أما ما دام لا يعرف مقصده ولا يعين جهة ماشي بس هيك يطافش من له هذا هائم في سفره. الهائم والعاصي بالسفر يمسحان مسح مقيم. وكذلك دائم الحدث إذا أحدث بعد لبس الخف حدثا آخر مع حدثه الدائم قبل أن يصلي به فرضا يمسح ويستبيح ما كان يستبيحه لو بقي طهره الذي عليه خفيه وهو فرض ونوافل. يعني هذا صاحب عذر. ودائم الحدث يعني مثلا ما معنى دائم حدث؟ هذا الرجل عافانا الله وإياكم معه سلس ريح، ما دام يمشي ويقعد دائما يخرج منه ريح 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 دائما لا يقف، أو عنده دائم حدث الآن بالبول. الناس اللي عم يساووا قسطرة بولية الآن هل يستطيع أن يضبط البول الخارج منه؟ كان في عضلة الله خلقها سبحانه وتعالى على عكس كل العضلات، يعني عند عملها تكون مرتخية وعند عدم عملها تكون منقبضة، مثل حلقة الدبر ومثل عضلة الذكر إلى غير ذلك. هذا الأمر الذي خلقه الله سبحانه وتعالى على هذا الشكل إذا سلب منه الله سبحانه وتعالى هذه القوة يصبح الإنسان دائما الحدث، أي يتقاطر حدثه. نحن نختصر هذا الكلام، الله جعل ميزانا ونظاما لهذا الجسد، إذا اختل هذا النظام بجزء من أجزائه يحدث ذلك الأمر، أو تغير مخرج البول، تغير مخرج الغائط، لا يستطيع عند ذلك أن يضبط ذلك الأمر، فعندما تتكون كل نقطة تنزل، كل نقطة تنزل وهكذا حتى يمتلئ هذا الوعاء، هذا يسمى دائم الحدث. لكن دائم الحدث بأي حدث؟ دائم الحدث بشيء معين مثل بول، غائط، ريح، مني إلى غير ذلك. هذا الإنسان إذا أراد أن يمسح على الخفين يسمح له بذلك بحدثه الذي هو فيه. ننظر إلى حدث آخر، هذا معذور بحدثه، لكن الحدث الآخر الذي حصل له عند ذلك نقول أنت تمسح فقط مقدار فرض وما شئت من النوافل. والهائم يمسحان مسحا، ودائم الحدث إذا أحدث بعد لبس الخف حدثا آخر، مو الحدث نفسه الذي يلبسه، مع حدثه الدائم قبل أن يصلي به فرضا يمسح ويستبيح ما كان يستبيحه لو بقي طهره الذي لبس عليه خفيه وهو فرض ونوافل. فلو صلى بطهره فرضا قبل أن يحدث مسح واستباح نوافل فقط، يعني هو في ذلك الأمر إنما يفعل فريضة واحدة وما شاء من النوافل، مثل التيمم تماما، لأن التيمم طهارة ضرورة ودائم الحدث طهارة ضرورة، فنبيح له في هذا التيمم فرضا واحدا. قد يسأل سائل ما حكم فروض الكفاية في هذه الحالة؟ نقول فروض الكفاية إنما تكون مع النوافل لا تكون مع الفرائض. مثلا إنما فعل المتيمم أو دائم الحدث فدخل فصلى الظهر فكانت هنالك جنازة، هل يكلف تجديد طهره؟ لا، لا يكلف لأنه صلى به فرضا، والجنازة وإن كانت فرضا لكنها ليست فرضا عينيا حتى لو تعينت عليه، يعني ما بقي غيره، عند ذلك نقول يصح أن يصلي بهذا المسح أو بهذا الطهر أو بهذا التيمم ماذا؟ فرضا واحدا أو ما شاء من النوافل. فإن مسح الشخص في الحضر، أسئلة كثيرة تحدث، مسح الشخص في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام، ما معنى مسح؟ يعني دخل وقت المسح، وهذا الوقت الذي دخل فيه يعني أحدث في الحضر وأراد السفر، أحدث في السفر وأراد الحضر، ماذا يفعل؟ كلاهما يتمم مسح مقيم. يعني الآن الإنسان كان في دمشق ولبس الخف، ومتى تبتدئ وقت المسح؟ يبتدئ بعد نهاية انقضاء أول الحدث، انتهى الحدث وهو في دمشق، والآن يحق له أن يمسح. فلو مسح الآن في دمشق ثم سافر، الآن كم يتمم؟ يوم وليلة فقط. كان قادما من سفره ومسح، سواء كان الآن الابتداء أو كان بعد ذلك. إذا كان الابتداء ثم وصل إلى مقصده كم يتم؟ يوم وليلة. لو كان قد تمم يوم وليلة في السفر أو ثاني يوم، ماذا نقول له؟ لا تستوفي مدة السفر، عندما تقيم انتهت مدة السفر، لا تتمم ثلاثة أيام، لأنك ما دمت مسافرا كنت تمسح باسم ثلاثة أيام، واليوم صار اسمك مقيم. بعض الناس يشكل عليه مسألة الإقامة، هل يمكن للإنسان أن يكون أو أن تكون له إقامتان؟ نعم، كيف يحدث هذا؟ هل إنسان متزوج بزوجتين، واحدة في دمشق وواحدة في حمص، له هنا بيت وله هنا بيت، عندما يذهب من دمشق إلى حمص هل يقول عند المرأة الحمصية مثلا هنا والله أنا مسافر، لا أنت مقيم لأنك في بيتك، وإذا انتقل إلى دمشق نفس الوضع، فهو مقيم وهو في بيته. هذا عندما ينتقل فقط من مكان إلى آخر مدته مدة مقيم. لا يشترط فقط من تزوج بزوجتين، إنسان اشترى أو استأجر بيت في الرياض في مكة كذا، يعمل هو خارج البلاد ويقيم في تلك البلدة، ثم يعود زائرا إلى أهله وإلى وطنه وإلى بلدته، هناك ما اسمه مقيم أم مسافر؟ مقيم. وعندما يعود إلى بلده اسمه مقيم؟ اسمه مقيم، فلا يقول أنا الآن مسافر، ولو كانت إقامته في بلده ساعات، يعني ذهب أتى لزيارة والده ثم عاد، هذا بيتك أم ليس؟ قال بيتي، عند ذلك اسمك مقيم، وصلت إلى دار الإقامة. فإن مسح الشخص في الحضر ثم سافر، أو مسح في السفر ثم أقام قبل مضي يوم وليلة، أتم مسح مقيم. والواجب في مسح الخف، انتهينا الآن من المدة ومن طريقة المسح، وبقي عندنا الآن كيف، ما هي الأمور الواجبة في المسح؟ هل لو جعل الإنسان يده اليمنى فوق يده اليسرى، يعني بطن اليمنى فوق ظهر اليسرى، لنفترض أن اليسرى الآن خف، هذا الظهر وما يكون من الأعلى ما يشاهد بالعين، وأراد أن يمسح فقط أن يفعل هكذا، شلون أصابع فعل هكذا خطوط طولية، أقل ما يفعل هذا الشكل أن يبدأ من أول الخف من رؤوس الأصابع وإلى آخر الأمر، هذا ما يطلق عليه اسم المسح، ولو كان بأصبع كيف ما كان، المهم أقل اسمه مسح، هكذا مسح على الخفين. عندنا كمال المسح، كمال لو كانت المسألة كما يقول سيدنا علي الدين بالرأي لكان مسح وأسفل الخف أولى بكثير من ظاهره، لكن المسألة تعبدية، ما معنى أفعل هكذا على سطح جلد؟ وهذا ينوب عن غسل الرجلين التي تحتاج إلى مياه كثيرة، رخصة رخصها الله عز وجل للمؤمنين فاقبلوا رخصتها. أكمل المسح أن يأتي فيجعل أصابع يده اليمنى أين؟ على رؤوس أصابعه من جهة الأعلى، ويجعل أصابع يده اليسرى على عقبه من الأسفل، ثم يحرك يده اليمنى إلى جهته يعني إلى ساقه، ويحرك يده اليسرى إلى رؤوس الأصابع هكذا متعاكستين تماما، فإذا فعل هذا الأمر خطوطا فإنه يكون قد فعل أعلى درجة للمسح. أما أن يمسح الخف كله بالماء ليس ذلك من السنة، فهو فيه إضاعة للمال، لأن كثرة استعمال الماء على الخف تفسد الخف، ولذلك هذا أكثر من يبل يديه وبعد ذلك يقوم بعملية المسح. لو مسح الأعلى فقط يكفي، لكن لو صور كما صورت لكم تماما أنه وضع رؤوس أصابعه على مقدمة أصابع رجليه، وبعد ذلك أخذ يمرها إلى الأعلى، كذلك يده اليسرى من العقب وإلى رؤوس الأصابع بالعكس تماما، عند ذلك يكون قد فعل المسح بتمامه. والواجب في مسح الخف ما يطلق عليه اسم المسح. إذا كان على ظاهر الخف ولا يجزئ المسح على باطنه، مد إيده كان لابس جزمة لنفترض عواض الخف، ممكن أن تدخل يده مع قدمه فقال مسحته من الداخل، لا، إنما يكون المسح من الظاهر، لا، مسحه من الأسفل لا يكفي، لابد أن مسح منها الأعلى. والواجب في مسح الخف ما يطلق عليه اسم المسح إذا كان على ظاهر الخف ولا يجزئ المسح على باطنه ولا على عقب الخف من الأسفل ولا على حرفه يعني من الأطراف ولا أسفله. والسنة في مسحه أن يكون خطوطا بأن يفرج الماسح بين أصابعه. ما معنى يفرج؟ هكذا يعني يفتح ما بين الأصابع، لا يضمها إلى بعضها البعض، يفتحها فيجعل ما بين كل أصبعين فرجة، هذا أن يفرج بين أصابعه ولا يضمها، لا يلصقها ببعضها البعض، نعم. عند ذلك يكون قد مسح. ويبطل إذا صار هذا المسح، بأي شيء يبطل المسح على الخفين؟ في عنا شيء بينقض الوضوء وفي عنا شيء بينقض المسح على الخفين. يبطل المسح على الخفين بثلاثة أشياء: بخلعهما، شواب أم خلعون، نقول له الله يعطيك العافية انتهت المدة، مسافر مقيم خلاص انتهت المدة، ماشي في الطريق فداس بعضهم على عقبه فانخلع الخف من قدمه، نقول انتهت المدة. خلع بعضهما، صار عنده حك، بده يحك برجله، بده يغير مثلا على حبة معينة إلى غير ذلك، خلع جزئي أو خلع كلي، نقول له انتهت. تخرق الخف، ظهرت الرجل، انتهى، نعم. قال بخلعهما أو خلع أحدهما أو انخلاعه، يعني قال أنا ما أصبت الخلع، واحد وراي داس على رجلي فانخلع، نقول له انتهت المدة. أو خروج الخف عن صلاحية المسح، قلنا أن يستر محل فرض، عند ذلك تخرق فما صار ساترا، نعم. تنجس، راحت صلاحيته، نعم. أو خروج الخف عن صلاحية المسح كتخرقه، أعطانا مثال. وانقضاء المدة، قلنا لو كانت المدة قد بدأت مثلا في الساعة الواحدة تماما، يعني لنفترض أنه كان نائم واستيقظ تماما في الساعة الواحدة ظهرا، هذا أول حدث قام به، الواحدة ظهرا الآن ابتدأت المسح وهو مقيم، باليوم الثاني واحدة إلا خمسة قام ليصلي الظهر ومسح على خفيه، لكن كان في التشهد الأول فتمت الساعة الواحدة، بنقول له بطلت صلاتك وبطل مسحك، ليه؟ انتهت المدة. إذا لابد من صلاته أن يكون صارحا للمدة التي يصلي فيها، فينظر هل يمكن له أن يتمم صلاته ضمن المدة أم لا، فإذا لا يستطيع لا يشرع في صلاته لأن صلاته ستبطل في أثنائها، لأن انتهاء المدة أمر اعتباري، هذا مثل تماما لو أخرج ريح في الصلاة، هذا بطل وضوءه، هذا بطل وضوءه، هذا بطل مسحه، بطلت طهارته. طيب إذا بطل المسح بطل الوضوء كله؟ لا، فقط بطل غسل الرجلين لأنه مسح نيابة عن الرجلين، فلو خلع الخف ثم ذهب فغسل رجليه ثم صلى يكفي ذلك، طبعا إن كان متوضئا صح ذلك الأمر لأنه توضأ، وضوءه كله صحيح، إنما فقط الذي حدث أن المسح على الخفين قد انتهت مدته، فلو غسل رجليه ثم لبسهما من جديد أعيدت المدة، أعيدت المدة من جديد بخلعهما أو خلع أحدهما أو انخلاعه أو خروج الخف عن صلاحية المسح كتخرقه. ماشي اجت إجازة شقت له الخف من أوله لآخره بمقدار أنه بمقدار بسيط سنتي اثنين ثلاثة، عند ذلك نقول بطل المسح، بطل المسح. وانقضاء المدة، وفي بعض النسخ انقضاء مدة المسح من يوم وليلة لمقيم وثلاثة أيام بلياليها لمسافر. أيضا وبعروض ما يوجب الغسل، جامع زوجته وهو لابس للخف، نقول له الآن بطل المسح على الخفين. قال اغتسل وأنا لابس الخفين، يعني ما لا يصح منك، لا بد أن تخلعهما وبعد ذلك تغتسل وتلبسهما من جديد. المرأة كانت تلبس الخفين لأن الرجل والمرأة سواء في ذلك الأمر، أصابتها الحيضة، نقول لها الآن بطل المسح على الخفين. أصابها النفاس، بطل المسح على الخفين. ولدت، بطل المسح على الخفين. نعم، كجنابة أو حيض أو نفاس للابس الخف. إذن كل هؤلاء إنما إذا انقضت المدة أو عرض ما يوجب الغسل انتقض المسح. الآن الإنسان يريد أن يلبس الخف، هل يسن له شيء؟ هلا لو أردت أن تخرج فتلبس حذاءك، طبعا من الأولى أن تلبس اليمنى قبل اليسرى، لكن أيضا يزاد على ذلك أنه يسن لك أخي المؤمن أن تنفض الخف قبل أن تلبسه، فقد يدخل في داخله عقرب أو حية أو شيء يؤذيك أو أي شيء، حتى ولو كانت حصى تؤلمك في المشي، فسن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنفض الخفين قبل أن تلبس هذين الخفين. ولذلك فعل هذا الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله ما في لا يوجد شيء من سنته إلا وله فيها خير، حتى الشوكة لو وجدت في أسفل الخف فعند ذلك يكون قد تخلص منها واستعمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس خفيه حتى ينفضهما. نعم. أيضا بعض المسلمين حدث له حادثة أنه لبس خلع خفيه وبعد ذلك ذهب ليتوضأ، ثم جاء غراب فأخذ إحدى الخفين ثم ألقى به فخرج منه شيء، يعني حيوان، هذا الحيوان يعني إنما كان يؤذيه لو لبس ذلك الخف، سمى أسود سارح خرج منه. عند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه كرامة أكرمني الله بها، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يمشي على بطنه، ومن شر ما يمشي على رجليه، ومن شر ما يمشي على أربع. يعني دخل شيء إلى الخف، فهذه السنة التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الحذاء إخوتي، لو كان الإنسان يضع حتى الحذاء في المسجد قبل لبسه، لو نفض الحذاء كما ينفض الخف، فهذا أولى وأحسن وأسلم في هذه المسألة. حتى الثوب لو كان ينفضه، يعني لا تستغربوا، أنا مرة رأيت إنسان واحد يشتغل بمحمصة، أي من عادته أن يلبسوا شراويل والشروال رجله ضيقة، أي ما قام بهذه السنة، ما نفض هذا الشروال الذي يلبسه، وعندما تم اللبس كان جرث موجود في داخل الشروال، وشوف هو يصرخ وبعد ذلك، يعني مشكلة قد يعضه من جهة. لماذا؟ لأنه لم يفعل هذه السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينفض الإنسان الثوب أيضا قبل لبسه، وهذه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن الوضوء، تكلمنا عن الغسل، تكلمنا عن المسح على الخفين، وكلها مقاصد من أجل الطهارة. بقي عندنا ما نتكلم به عن التيمم، فالتيمم أيضا الذي لا يستطيع أن يستعمل الماء يستطيع أن يستعمل التراب، والتراب أيضا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي آخذ من ترابها وأتيمم به. وهذه أيضا من بركات هذه الشريعة الإسلامية. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد فصل في التيمم.